الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ذكر السيد الماتن رحمه الله بأنه لا فرق في الذهب وحرمة استعمال آنية الذهب بين الذهب الخالص والمغشوش والجيد والرديء وغير ذلك من أصناف الذهب، لإطلاق الأدلة الدالة على حرمة آنية الذهب الشامل لجميع ذلك، مضافا إلى أنه بعد صدق الموضوع عليه اسم الذهب عليه عرفا يترتب عليه الحكم عقل قهران. كل موضوع أخذ لحكم أنه إذا تحقق الموضوع يترتب عليه الحكم قهران، وإذا انتفى الموضوع ينتفي الحكم حينئذ. فلا حاجة إلى التمسك بإطلاق الدليل بعد صدق الموضوع عند العرف يترتب عليه الحكم حينئذ، ولا يختص الحكم في المقام أي استعمال آنية الذهب والفضة. وسيأتي في لباس المصلي أن الحكم أيضا كذلك، يحرم على المصلي لبس الذهب ويحرم على النساء على الرجال لبس الذهب، فإن المناط هو كون هذا الشيء ذهبا، إذا صدق عليه الذهب يترتب عليه الحكم، سواء كان الحكم شرب أكل لبس وغير ذلك، وسيأتي بيانه الأحكام في مواردها. فلا إشكال من هذه الناحية، ولكن ذهب بعض الفقهاء من أنه في صورة الغشي لا يصدق عليه الذهب أبدا، فإن هذا يصح سلب الاسم عنه. هذا الذهب المغشوش لا يسمى ذهبا خالصا، فإذا صح سلب الاسم عنه فحينئذ لا يصدق عليه أنه ذهب، فلا حرمة لاستعمال الآنية إذا كانت من الذهب أو الفضة المغشوشتين. هذا هو دليله وسيأتي بيانه، وقد ذكر المصنف ذلك، ولكن هذا مردود بما سيأتي. فالحكم ما ذكره السيد الماتن رحمه الله من أنه الذهب ما دام أنه يصدق على عند العرف أنه ذهب يترتب عليه الحكم قهرا، وإطلاقات الأدلة الواردة في المقام تشمل ذلك حينئذ. نعم، الغش على قسمين، تارة يكون الغش قليلا بحيث يكون الذهب مستوعبا له، وهذا هو الحكم الذي ذكرناه من أنه يترتب عليه الحكم إذا صدق عليه الذهب، وتارة يكون الخليط كثيرا بحيث يكون نسبة الذهب في هذا الخليط أقل من الشيء الآخر المخلوط معه، فإنه إذا صح سلب اسم الذهب عنه لا يترتب عليه الحكم. فالمغشوش على قسمين، تارة يكون الخليط قليلا بحيث لا يوجب سلب اسم الذهب عن هذا، وأخرى يكون كثيرا بحيث عند العرف يقولون إن الذهب فيه قليل فلا يصدق عليه آنية الذهب ولا آنية الفضة، فحينئذ يجوز استعماله ولا يترتب عليه الحكم. فما ذكره بعض الفقهاء من أنه الغش يوجب سلب صدق الاسم لعل مراده القسم الثاني، فإن الغش إذا كان كثيرا بحيث يصدق عليه أنه غير ذهب وغير فضة حينئذ الحكم واضح لا يترتب عليه الحرمة، ولعل مراده هذا القسم. حينئذ فالحكم واضح يشمل جميع أقسام الذهب، إلا أنه يخرج عن ذلك ما يصدق عند العرف أنه ذهب ولكنه حقيقة لا يكون كذلك، كالبلاتين فإنه معدن خاص يختلف عن معدن الذهب، ولكن لغلاء ثمنه سمي ذهبا، وإلا فهو حقيقة غير حقيقة الذهب، لا يسمى هذا ذهبا حقيقة، وإن سمي عند العرف باسم الذهب لغرض خاص معين، كما أن البترول يسمى بالذهب الأسود وإنه حقيقة أخرى غير حقيقة الذهب،
أطلق عليه لفظ الذهبي لأجل غلاء الثمن أو لأغراض أخرى، مجرد صدق الاسم عند العرف غير كاف إذا كانت حقيقة الشيء تختلف عن حقيقة الذهبي كما في البلاتين وغيره. فالمدار على أن تكون حقيقة الذهب بلا فرق بين أقسام الذهب وأنحائه، كان جيدا، كان رديئا، كان أصليا، كان مصنوعا وغير ذلك، مغشوشا وغير ذلك. فالحكم واضح لا إشكال فيه، والدليل أيضا تام. ثم ذكر أنه بعض العلماء ذهب إلى أن الغش مطلقا كان قليلا أو كثيرا يوجب سلب صحة سلب اسم الذهب عنه فيجوز استعماله، واستدل على ذلك بأمرين: الأمر الأول صحة سلب اسم الذهب عن هذا المغشوش لا يسمى ذهبا خالصا، وهذا صح سلب الاسم عنه دليل على أنه ليس بذهب. الأمر الثاني أنه إن الحرير الذي سيأتي يحرم لبسه على الرجال يعتبر فيه الخلوص هناك، فإذا كان مغشوشا ولو كان قليلا صح لبسه كما سيأتي بيانه. وفي المقام أيضا هناك اعتبر الخلوص في الحرير حتى يحرم لبسه على الرجال، هناهم أيضا الخلوص معتبر في الذهب، فلو تحقق الغش ولو كان يسيرا يوجب عدم ترتب الحكم عليه. كلا الأمرين غير صحيحين، أما صحة سلب الاسم عنه غير وارد. من قال بأنه إذا كان الذهب مغشوشا بشيء ومخلوطا بشيء يصح سلب اسم الذهب عنه؟ من قال كذلك؟ كل ذهب لا بد أن يكون معه خليط، والخليط يختلف زيادة وقلة، إذ الذهب بحد نفسه من دون هذا الخليط لا يمكن استعماله، فحينئذ لا بد أن يكون مع الذهب خليط. فإذا قلنا بأنه الخليط موجب لرفع الاسم عنه معناه صح استعمال الذهب في كل الموارد ولم يقل به أحد، فليس الأمر كذلك، يصح سلب اسم الذهب عنه باعتبار كونه مغشوشا غير وارد. وأما الحرير فقد ورد في الأدلة على أنه يعتبر في حرمة لبس الحرير أن يكون خالصا، ولذا ورد في بعض الروايات أن الحرير إذا كان مخلوطا بشيء قال عليه الصلاة والسلام لا بأس بشيء بلبسه، كان ذلك الشيء قليلا أو كثيرا، لورود نص خاص في الحرير اعتبرنا خلوص في الحرير، ولكن هذا النص لم يرد في الذهب حتى نقول به، فقياس الذهب على الحرير قياس باطل. هناك ورد دليل خاص في أن الحرير المحرم على الرجال أن يكون خالصا، فلو اختلط بغيره ولو كان قليلا لا يرتفع الحرمة، هنا لم يرد مثل هذا الدليل بل اعتبر صدق الاسم، فإن صدق عند العرف اسم الذهب على هذا الآنية المغشوشة المخلوطة مع غير الذهب يترتب عليه الحكم، وإن لم يكن كذلك فلا يترتب عليه الحكم. هذا ما ذكره السيد الماتن ودليلهم عرفت أنه غير صحيح. فالحكم هو أن المغشوش إذا صدق عليه عند العرف أنه ذهب يترتب عليه الحكم من حرمة استعمال آنية الذهب والفضة، من حرمة لبس الذهب للرجال حينئذ. وأما إذا كان الغش كثيرا بحيث يوجب سلب الاسم عن هذا الخليط عند العرف فلا يترتب عليه الحكم في المقام وفي باب اللبس على الرجال. ثم ذكر مسألة أخرى، وهذه المسألة إذا كان الشخص جاهلا بكون هذه آنية الذهب موضوعا أو جاهلا بالحكم، فإنه حال لم يعلم بحرمة استعمال آنية الذهب والفضة صح وتوضأ من هذه الآنية صح وضوءه أو غسله، هذا ما ذكره السيد الماتن رحمه الله. والدليل على ذلك لعدم فعلية النهي على هذا المكلف، أنه مع الجهل بالموضوع والجهل بالحكم لا يتحقق لا فعلية للنهي بالنسبة إليه، فإذا توضأ صح غسله وأمكن التقرب به، لأن التقرب بما هو مبغوض عند المولى لا يمكن. فإذا كان جاهلا بالحكم جاهلا بالموضوع فلا لم يكن النهي فعليا بالنسبة إليه، فلم يكن مبغوضا، حينئذ صح وضوءه وغسله. هذا ما ذكره السيد الماتن رحمه الله، أطلق في الجهل بالنسبة إلى الحكم، كان هذا الجهل تقصيريا أم كان هذا الجهل قصوريا، إطلاق كلامه يشمل ذلك. هذا ما ذكره. لكن في الجهل الموضوعي لا إشكال فيه، لو جهل بكون هذه الآنية من الذهب أو الفضة لا إشكال في صحة وضوئه وصحة غسله لما ذكرنا من عدم فعلية النهي بالنسبة إليه، فيصح التقرب بهذا الوضوء وهذا الغسل. هذا في الجهل الموضوعي لا إشكال فيه عند الكل. وأما في الجهل الحكمي فإنه قد اختلفوا في ذلك، فذهب مشهور بين الفقهاء بل ادعي الإجماع عليه أن الجهل إذا كان تقصيريا لا يكون عذرا، فالنهي الواقعي مترتب عليه في هذا الشخص. هذا الشخص إذا كان مقصرا في تحصيل الحكم حينئذ يجب يكون هذا الوضوء والغسل باطلا لتحقق النهي بالنسبة إليه. هذا ما ذكروه. وقد تقدم في بحث البراءة أنه لا يمكن للإنسان أن يرجع إلى البراءة قبل الفحص عن الأدلة. هناك اتفقوا على أنه البراءة شرط جريانها هو التفحص بالأدلة وعدم العثور على هذا الدليل حتى يمكننا الرجوع إلى البراءة. فإذا قلت بأنه يصح للجاهل ولو كان عن تقصير الرجوع إلى البراءة والرجوع إلى القول بالصحة، هذا مناف لما اتفق عليه من أنه الجاهل بالدليل أي قبل الفحص بالدليل لا يمكن الرجوع إلى البراءة. لكن ذهب بعض من الأصوليين كما أن منهم يعتبر السيد الماتن منهم إلى أنه الجهل مطلق عذر، يمكن أن نقول جهل قصوري أو جهل تقصيري. استدلوا على ذلك بأدلة. الدليل الأول حديث الرفع ما لا يعلمون، إطلاق ما لا يعلمون يشمل ما إذا كان الجهل جهلا قصوريا أم كان الجهل جهلا تقصيريا، هذا يشمل هذا. هذا جاهل بكون هذا حرام، استعمال آنية الذهب والفضة حرام، فتوضأ واغتسل من هذه الآنية صح وضوءه لعدم فعلية النهي بالنسبة إليه. الدليل الثاني أنهم قالوا بحديث لا تعاد، حديث لا تعاد تشمل لا تعاد الصلاة إلا من خمس الطهور، وقد تحقق الطهور من هذا الشخص فلا يشمله حديث لا تعاد، أن هذا طهور منه، فهذا الطهور إذا تحقق حديث لا تعاد لا يشمل هذا فيصح عمله حينئذ. هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث أنه الأمر بالنسبة إلى النهي بالنسبة إليه لم يكن فعليا، هذه هي أدلتهم. والأمر الرابع وجود الملاك في المقام، أنه مع الجهل الملاك وإن لم يكن أمر في البين لكن الملاك موجود ويمكن التقرب به، هذه هي أدلتهم. الدليل الأول وجود الملاك، الدليل الثاني أن هذا النهي غير فعلي بالنسبة إليه ويمكن التقرب به، الدليل الثالث حديث لا ما لا يعلمون حديث الرفع، إطلاق الحديث يشمل ما إذا كان الجهل قصوريا أو تقصيريا، الدليل الرابع حديث لا تعاد، فإن حديث لا تعاد يشمل ما إذا لم يتحقق الطهور أصلا، أما الطهور هذا متحقق منه فلا يشمله. هذا هو الذي ذكروه. وفي الكل نظر. أما الدليل الأول وهو حديث لا تعاد، فإن حديث لا تعاد يشترط فيه أن الرجوع إلى هذا بعد الفحص عن الأدلة لا يشمل الجاهل حينئذ، فالجاهل لا يشمله، خرج منه الجهل القصوري، وهو ما إذا تفحص في الأدلة ولم يعثر ثم بعد ذلك عثر على دليل، هذا جهل قصوري. أما الجهل التقصيري فلا يشمله حديث لا تعاد، هذا واضح. أما حديث الرفع، أما حديث لا تعاد فإن الطهور كما يشمل أصل الطهور يشمل شرائطه أيضا، فلو توضأ بالماء النجس فإن وضوءه باطل، ولو توضأ بالماء المضاف وهو لا يعلم بأنه ماء مضاف وضوءه باطل. فكما يشمل حديث لا تعاد الطهور بنفسه يشمل شروط الطهور أيضا يشمله، فهذا الطهور الذي تحقق من هذا الشخص جاهل بحكم استعمال آنية الذهب والفضة، شرطه أن لا يكون من آنية الذهب والفضة، فهذا لم يتحقق الشهر وشرط فيشمله حديث لا تعاد أيضا. وأما الملاك فإنه لا دليل على وجود الملاك في البين، إذ أن الملاك يستفاد من الأمر وغير ذلك وغيره، ولا أمر ولا دليل على وجود الملاك حتى يمكن التقرب بالملاك حينئذ، هذا هو الدليل الثالث الذي ذكره. وأما النهي فهو بعد كونه مكلفا بعدم ارتكاب الحرام من هذه آنية الذهب والفضة، فالنهي الواقعي بالنسبة إليه متحقق فلا إشكال في الحكم من هذه الناحية. ولذا ذكر بعض المحشين في المقام بأن مراد السيد الماتن هو الجهل القصوري لا الجهل التقصيري، فإن الجهل التقصيري هو لا يرى أيضا في غير هذا المورد بأنه معذور، فمراده وإن أطلق في كلامه الجهل مراده من الجهل في المقام الجهل القصوري لا الجهل التقصيري، فالحكم في الجهل التقصيري تام، وهو أنه إذا قصر في تحصيل الحكم وتوضأ وهو جاهل بالحكم يكون وضوءه وغسله باطلان، فيجب إعادة الوضوء حينئذ.